يقول المؤلف رحمه الله يا باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام إذا كبر فكبروا. هذا فيه النهي عن مبادرة الإمام يعني الموافقة أو المسابقة. إذا كبر فكبروا، ما المراد بكبر؟ يعني ابتدأ التكبير أو انتهى من التكبير؟ إن كلمة كبر تصدق على الابتداء وعلى الانتهاء، ما المراد بقوله إذا كبر؟ هل الابتداء ولا الانتهاء؟ في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إنما إذا قال الإمام أو إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. هل يؤمن المأموم بعد انتهاء تأمين الإمام أو معه إذا ابتدأ؟ أستقلون إذا ابتدأ لأن في دليل إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا مثال على أن قوله إذا أمن أو كبر تصدق على الابتداء كما أنها تصدق على الانتهاء. هنا الآن أي نحملها على أي المعنيين؟ نحملها على الابتداء ولا الانتهاء؟ الانتهاء. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول لنا جاءت رواية عند أبي داود ولا تكبروا حتى يكبر الإمام، هذا تأكيد، ولا تركعوا حتى يركع الإمام. الواجب على المأموم ألا يبدأ التكبير أو الحركة حتى يتم الإمام تكبيره ويتم حركته. ويؤيد أيضا حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع من الركوع لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه على الأرض ثم نتبعه. هذا نص صريح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتحركون حتى يصل وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. ولو نظر في حال كثير من المصلين لوجدت أنه يخالف هذه السنة وأنه يبدأ الحركة مع الإمام. إذا انتصف الإمام في النزول بدأ كثير من المصلين يتحرك، فالذي يرى الإمام لا يجوز أن يتحرك حتى يتم الإمام الركن سواء كان ركوعا أو سجودا أو قياما أو أيا كان. ومن لا يراه لا يجوز أن يتحرك حتى ينقطع صوت الإمام. كثير من المصلين من يوم يسمع الإمام يقول الله يبدأ التكبير يتحرك معه، هذا لا شك أنه خلاف السنة، لا شك أنه مسيء. بعضهم يقول على الكراهة ومن يقول على التحريم. الموافقة المشهور عند العلماء أنها على السبيل أو أنها مكروهة ولا تصل التحريم، مجرد الموافقة. والمسابقة تحرم، المسابقة تحرم. واضح الفرق بين الموافقة والمسابقة؟ الموافقة نتحرك مع الإمام، المسابقة يسبقه يصل إلى الركن قبله. المسابقة محرمة. ما هو الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما يأمن الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا وعيد شديد دعاء التحريم وأنه من الكبائر. إذن عندنا موافقة مكروهة ولا تبطل الصلاة، المسابقة محرمة. وهل تبطل الصلاة؟ في خلاف بين العلماء، والأقرب أنها تبطل لأن هذا وعيد شديد، فكيف نصحح صلاته مع وجود أو مع ورود هذا الوعيد الشديد؟ والأقرب أن من سبق الإمام متعمدا بهذا الشرط، من سبق الإمام إلى أي ركن متعمدا فإن تبطل صلاته لهذا الوعيد الشديد، لأن لا يمكن تصح الصلاة مع وجود هذا الوعيد الشديد. أن يحول الله رأسه رأس حمار، في لفظ أن يحول الله صورته صورة حمار. ولماذا اختار الحمار؟ لأنه أبلد الحيوانات وهذا الذي سابق الإمام بليد في منتهى الغباء، لأنه أفسد صلاته أو تعرض لهذا الوعيد بدون فائدة. إذا سبق الإمام في أي ركن ماذا يستفيد؟ هل سيخرج قبل الإمام؟ لن يخرج قبل الإمام، إذن ما في فائدة، ضيع صلاته بدون أي فائدة. هذا دل على غاية الغباء والبلادة، أنه فعل فعلا محرما ولم يستفد منه شيئا، وهذا هو السبب في ذكر الحمار، يعني ما قال قرد مثلا أو خنزير أو كلب أو ما شابه، اختار الحمار لهذا السبب. إذن الأقرب والأرجح أن من سبق الإمام متعمدا أن صلاته تبطل لهذا الحديث، لكن إن سبقه غير متعمد، إنسان يصلي بعيد والتكبير ضعيف، سمع صوتا وظن أن الإمام ركع مثلا ثم ركع، ثم تبين له أن الإمام لم يركع، سواء سمع التكبير أو عرف أنه ركع أو أنه انتبه قبل أن يركع الإمام، فماذا يصنع؟ نقول يعود، يرجع إلى القيام ثم يركع مع الإمام، وليس عليه شيء لأنه لم يتعمد المسابقة. إذن لا تبطل صلاته إذا كان متعمدا وعالما أيضا. من جاهل الحكم أيضا يعذر، حديث عهد الإسلام يجهل هذا الحكم إنه يعذر بالجهل. إذن من فعله عالما عامدا بطلت صلاته، سواء سابق أو في الركوع أو في غيره من الأركان، يعني ليس هناك دليل على تخصيصه بركن دون آخر. يقول لا تبادر الإمام إذا كبر فكبروا، يعني إذا أتم التكبير، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني يقولها أثناء قول الإمام آمين، لكنه لا يعجل بالتأمين حتى ينطق الإمام بالنون. بعض المصلين إذا قال ولا الضالين قبل أن يأتي بالنون بدأ يؤمن، هذا أيضا من المسابقة، يجب عليه أن ينتظر حتى يتم المأموم كلمة ولا الضالين، يسمع النون واضحة ثم بعد ذلك يؤمن. وإذا ركع فاركعوا كذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو إلا قوله ولا الضالين فقولوا أمين، وزاد ولا ترفعوا قبله، هذا نهي عن المسابقة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، جنة يعني يتقى به، يعني من صلى خلف الإمام فإنه يستتر بالإمام، الجنة مأخوذ من الستر، فإذا حصل له سهو فإنه يتحمل الإمام، معنى أنه لا يجب عليه سجود سهو ولا يحصل له خلل في صلاته، إلا لو ترك، لو نسي ركنا فإنه لا يسقط، لكن لو نسي واجبا أو أخطأ فيه مثلا ركع ونسي قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ولم ينتبه إلا بعد الرفع فإنه يسقط عنه، يسقط عنه ولا يجب عليه سجود سهو بترك واجب أو بخطأ تغيير شيء من الواجبات، فإنه تجبره صلاته مع الإمام، ولا يشرع له أن يسجد سجود السهو إذا لم يكن مسبوقا. ولذا يقول بعض السلف عن صلاة الجماعة لي غنمها وعلى غيري غرمها، المأموم مرتاح، الإمام هو الذي يقرأ والذي يستحضر ذهنه لئلا يخطئ في قراءة، يستحضر ذهنه لا يخطئ في عدد الركعات في مثل ركوع أو سجود، فالإمام لا شك يتحمل مسؤولية وعليه حمل، والمأموم في راحة يصلي مع الإمام إذا يسمع القراءة بدون جهد وبدون أن يحمل هما ومع الإمام. أحيانا المأموم ينسى، يظنها الركعة الرابعة والثالثة، هو الآن في باله أنها الرابعة وهي الثالثة، ثم يقوم الإمام ويتبعه، هو الآن صار عنده شك في أخطأ في عدد الركعات، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، أو يظن هذه الثالثة وهي الرابعة، ثم يجلس الإمام ويجلس معه، وليس عليه شيء. إذن الإمام جنة يعني يستجن به، فمن خلف الإمام لا يتحمل مسؤولية الصلاة. فإذا صلى قائما فصلوا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وإذا هذه مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. إذا صلى الإمام قاعدا كيف يصلي المأموم؟ منهم من يقول صلي قاعدا لهذا الحديث، منهم من يقول إنه يصلي قائما أي المأموم لحديث عائشة رضي الله عنها سيأتي في مرض النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وصلى، جاء أبو بكر يصلي بالناس فقعد عن يسار أبي بكر، صار هو الإمام، قعد عن يسار أبي بكر رضي الله عنه. إذا قعد عن يسار أبي بكر من الإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأمر الصحابة بالقعود فقالوا هذا ناسخ، لأنه في آخر حياة في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عامة ولها سبب كما سيأتي، أنه سقط عليه الصلاة والسلام عن فرس فجحش أي انجرح شق الأيمن فصلى قاعدا، ودخل جاء الصحابة يزورونه رضي الله عنه في بيته فصلوا معه قياما فأشار إليهم فقعدوا. لا شك الحديث عائشة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام متأخر. إذن القول الأول أنهم يصلون قعودا لهذا الحديث، القول الثاني يصلون قياما لحديث عائشة رضي الله عنه لأنه متأخر، ومنهم من قال يصلون قعودا على سبيل الاستحباب جامع بين الحديث، لأن هذا أمر فصلوا قعودا. ولما صلى عن يسار أبي بكر ولم يأمرهم بالقعود دل على إيش؟ على الجواز، فيحمل الأمر على الاستحباب، والصارف فعله عليه الصلاة والسلام أو إقراره للصحابة رضي الله حينما صلوا قياما. هذه كاملة قول ثلاثة. في قول رابع الإمام أحمد رحمه الله أنه فصل، قال إن ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا وجوبا، وإن اعتل أثناء الصلاة وقعد فإنهم يتمون قياما. إن حاول يجمع بين الحديث، لأنه في هذا الحديث أو في حديث جابر رضي الله عنه لما حديثان السلطان لما أشار إليهم أن يقعدوا صلى بهم قاعدا من أول الصلاة فأمرهم بالقعود. في حديث عائشة رضي الله عنها صلى بهم أبو بكر قائما ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، إذن هم ابتدأوها قياما فلم يأمرهم بالقعود. يعني هذا يعني قد يقول قائل له وجه، قد يقول قائل أنه فيه بعد، ما في شيء يدل دلالة واضحة على هذا. أقرب الأقوال ما هو؟ أن نقول الأمر يحمل على الاستحباب، والصارف فعل الصحابة رضي الله عنه وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على القاعدة المعروفة، إذا تعارض الأمر والفعل أو النهي والفعل يحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة، هذه القاعدة المعروفة. مثل النهي عن الشرب قائما، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، نقول النهي يحمل على الكراهة وفعله يدل على الجواز. هذه قاعدة في الجمع بين إذا تعارض أمر مع فعل، أمر بشيء وتركه أو نهى عن شيء وفعله، فإن الأمر يحمل الاستحباب والنهي يحمل على الكراهة. هذا أقرب ما يقال. إذن خلاصة قول هنا نقول الأقرب أن قعود المأمومين على سبيل الاستحباب، ولو صلوا قياما فلا حرج، لكن ما ينبغي أن يقوم بعضهم يجلس بعضهم، إما أن يقوموا جميعا أو يجلسوا جميعا، فالتفرق هذا لا ينبغي، يعني إما أن يتفقوا على القيام أو يتفقوا على القعود. هذه مسألة. مسألة ثانية، هل يعني يقدم أي إمام عاجز عن القيام أو خاص بإمام الحي الإمام الراتب؟ المذهب يقولون إنه يختص بإمام الحي، الذي يرجع زوال علته قريبا. هذا كم شرط؟ شرطان. يعني يقول يجوز أن يصلي الإمام قاعدا بهذين الشرطين، أن يكون إمام راتب، وأن تكون العلة طارئة يرجى الزوال، مرض عارض. فإذا تخلف أحد الشرطين لم يجوز. يعني لو جاء شخص ليس الإمام الراتب، ناس مثلا في محطة في سفر أو في أي مكان عام، أو جاءوا بعد الجماعة الأولى وليس هناك إمام راتب، وفي واحد منهم مقعد أو مريض وهو أقرأ، فيقولون لا يقدم، يقدم الأقل منه في الحفظ والقراءة مراعاة للقيام، القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يقدم العاجز عن القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل أن الصحابة كانوا يقدمون شخصا عاجزا عن القيام. والشرط الثاني أن ترجى زوال، أن يرجى زوال العلة. لو أن إمام الحي أصابته علة شلل نسأل الله العافية وعاجز عن القيام مطلقا، فإنه يعزل، لأن الناس كم سيصلون معه قعودا سنين طويلة يحرمون من القيام، هذا بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام اعتل أياما معينة صلى بهم في بيته مرة ومرتين، وصلى بهم مرة في حديث عائشة رضي الله عنها في مرض موته، حاجة حالات طارئة ونهدرة. فإذا هذا قول قريب، أنه إذا كان الشخص ليس إماما راتبا فليس هناك ضرورة تدعو لتقديمه، حتى لو كان يعني هو الأقرأ فالأمر سهل، يعني اختيار الأقرأ على سبيل الكمال، إذا وجد من يقيم الصلاة هذا يحفظ مثلا القرآن كاملا، وفي شخص يحفظ جزئين ثلاثة وقراءته لا بأس بها ويعرف أركان الصلاة، يعني يقيم الصلاة فالصلاة سليمة ما فيها خلل، يقدم اللي ما يحفظ إلا جزئين أو جزء واحد ويصلي صلاة سليمة صحيحة، أحسن من كونه يقدم واحد قاعدا ويفوت على المأمومين الركن من أركان الصلاة. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني كذلك، إمام الحي إذا اعتل علة دائمة فإنه يبعد أن يحرم الناس من القيام 20-30 سنة يصلون قعودا كل يوم في اليوم عدة مرات، أشكل هذا لا تقبله النفوس، فيقول يعزل ولو كان إمام الحي فإنه يعزل، لكن لو اعتل يوما أو يومين وصلى قاعدا فلا حرج، وإن كان الناس لا يعرفون هذا، لو جاء إمام مريض وجلس وقال اجلسوا يا أخوان صلي بكم قاعدا، الناس يقبلون ولا لا؟ سيكون فيه بلبلة وأخذ ورد تشويش. طيب ما هو الحكم أو ما هو الأولى هنا؟ أن يعلم الناس السنة ويبين لهم هذه السنة، يذكر لهم الحديث ويأمرهم بالجلوس، ولا يتأخر ويقدم شخصا آخر يصلي قاعدا مأموما، أيهما أولى؟ يعني العلماء يفصلون، يقولون كان هذا الإمام عالما ويقتدى به يقبل قوله، كان يكون أحد المشايخ أو طلبة العلم المشهورين الذي يثق به الناس ويحترمون أقواله، فإنه يبين صلي قاعدا لبيان السنة، وإن كان من عامة الأئمة لا يؤبه به ولا يقبل قوله، فالأولى إيش؟ أن يتأخر درعا للفتنة، أن هذا يكون فيه تشويش، فيه لغط وكلام، بعض الناس قد ينكر السنة يقول جبتنا دين جديد، إحنا لنا 40 سنة واللي يقول لي 60 سنة وأنا أصلي أول مرة تحصل هذه، ومن أنت حتى تجلس إحنا نصلي جلوسا، قد ينكر بعض العامة يصير سببا، يصير هذا الأمر سببا للتفرق والاختلاف وإنكار السنة والطعن في هذا الإمام. فإذا حصل مفسدة فإنه درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة، يعني هذه سنة وليست واجبا، هذه سنة، لا أن يتأخر يقدم غيره لدرس المفسدة. لكن عالم جليل من العلماء الكبار من العلماء المعروفين لو قال للناس يا أخوان هذه السنة والحديث كذا وكذا ثم جلس هل يقبلون؟ في الغالب يقبلون، رجل معروف بالعلم معروف بالعدالة وأنه لا يأتي بشيء إلا من له دليل صحيح، فالناس يقبلون ويجلسون ويتعلمون يستفيدون. هذا أشاع السنة وعلم الناس هذه السنة التي قد يجهلونها. لن نقول على حسب حال الإمام. هذا أسهل، إذا صلى قائما وفي الركوع يجلس على في السجود يعني على أهون يصلون قياما ما في شك، ما في شك يصلون قياما وكونوا يركع أو إذا ركع جلس أو إذا أراد السجود جلس، هذا ما يعتبر صلى قاعدا، هذا صلى قائما يصلون قياما خلفه. إنما جعل الإمام ليتم به، ماذا تفهم من إنما جعل الإمام ليتم به؟ يعني هذه إشارة إلى أن الإمام لم يقدم أمام الناس إلا لأجل الائتمام، لأن التقدم يعني في ذاته فيه نوع احتقار لمن وراءه. ولذلك لو أن إنسان جلس أمام الناس في مجلس عام جلس أمام الناس وترك الناس خلفه هل يقبل؟ ما يقبل. الله تعالى يقول عن الجنة أخوانا على سرر متقابلين، هذا من أدب المجلس أن تقابل من تجالس ولا تستدبره، هذا شك أنه في نوع إهانة أن تستدبر شخصا خلفك أو أشخاصا. الإمام كم يستدبر؟ يستدبر صفا كاملا، صف الأول مباشرة فضلا عن الصفوف التي بعده، لكن هذا لمصلحة الإمامة. ولذلك السنة إذا سلم ماذا يصنع؟ يدور مباشرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى إلا قليلا قدر ما يقول استغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت إلى الجلال والإكرام، ثم يدور يستقبل الناس بوجهه. وبعض الأئمة إذا دار يجعل المصلين عن يمينه أو عن يساره، هذا خلاف السنة. السنة أن يدور دوران كاملا ويستقبل المصلين بوجهه. ولذلك نهي الإمام أن يصلي على مكان مرتفع لئلا يجتمع له التقدم وارتفاع المكان، لأنه لا حاجة إلى الارتفاع في الغالب إلا إذا كان هناك يعني عارض التعليم، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على درجة المنبر الأولى في أول الأمر من أجل أن يقتدي به الناس تعلموا صلاته، ولا سيما في صلاة الجمعة وكثرة الجمع من أجل أن تعلموا. فعلها مرة، نقلت مرة في الحديث، وقال بعدها قال إنما فعلت ذلك لتتموا بي ولتعلموا صلاتي، نقل مرة واحدة. فإذا لا يجمع لما بين التقدم وبين الارتفاع. وذلك ورد حديث في النهي عن أن يكون الإمام في مكان أرفع من المأمومين إلا إذا كان معه بعض المأمومين، هذا ما في إشكال، مثل الإمام يصلي مع بعض المؤمنين وفيه جماعة وصلون آخرون يصلون في البدروم أو في الخلوة تحت، هذا ما يؤثر لأن الإمام معه جمع وهؤلاء جمع آخر. إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، هل المراد لا تختلفوا في الظاهر ولا يشمل حتى النية؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه أن النهي عن الاختلاف في الأفعال الظاهرة، يعني ما يكون الإمام قائم والمأموم راكع أو الإمام راكع والمأموم ساجد، لا بد أن يتفقوا في الأفعال الظاهرة. أما في الأقوال والنية فلا يجب متابعة الإمام، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مفترضا ثم يرجع ويصلي بقومه متنفلا وهم مفترضون، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، أنكر عليه الإطالة ولم ينكر عليه اختلاف النية. إذن علم أن المراد الاختلاف في الظاهر. الأقوال كذلك ما تؤثر. لو أن مأموما لما كبر الإمام، الإمام قرأ دعاء استفتاح طويل، والمأموم قرأ استفتاح قصير ثم شرع في الفاتحة، وربما يكمل الفاتحة قبل أن يبدأ بها الإمام في صلاة سرية، هل يؤثر؟ ما يؤثر، لأنه قد يقال المأموم لا يدري أصلا عن الإمام هل قرأ أم لا. فإذا المراد لا تختلف عليه، أي في الأفعال الظاهرة. ثم بينها قال: فإذا كبر فكبروا. هذا بالنسبة لتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يشدد فيها أكثر من غيرها، حتى قال النووي رحمه الله: إذا شرع المأموم في تكبيرة الإحرام قبل أن يتمها الإمام فإن صلاته لا تنعقد، لأنه وافق الإمام في استفتاح الصلاة وتكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام يشدد فيها أكثر من غيرها، فيجب على المأموم الانتظار حتى يتم الإمام التكبير ويسمع الراء الله أكبر، ثم بعد ذلك يشرع المأموم بالتكبير. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وردت بأربع صفات معروفة: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، أربع صفات كلها صحيحة جائزة. وإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد يعني وصل إلى الأرض، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وعنه رضي الله عنه بنحوه: لا قول ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبله. رجعنا مرة ثانية صح؟ رجعنا؟ طيب من بعد رجعت كم حديث. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، كنا في هذا الحديث رجع، إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث قد يشكل، كيف ايش معنى الحديث؟ فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، كيف تفهمون هذا الحديث؟ من هو السماء؟ الملائكة. طيب وش يدل عليه الحديث؟ أن الملائكة يصلون في السماء مع من؟ مع الإمام اللي في الأرض. كيف يسمعونه؟ نقول الله أعلم، الله على كل شيء قدير. فالملائكة في السماء يصلون مع أهل الأرض يتمون بهم، وهذا يدل على فضل بني آدم، وأن الملائكة الكرام يقتدون بهم، يصلون في السماء يقتدون بهم، وهذا أمر فيه عجب. يعني لو لم يرد الحديث ما كان أحد يظن أن الملائكة في السماء يقتدون بالإمام في الأرض. ملائكة وهذا من بني آدم، هؤلاء في السماء وهؤلاء في الأرض. يعني قد يقول قائل الملائكة، يعني قد يقول قائل الملائكة أفضل وأشرف من بني آدم، ومكانهم أعلى في السماء وهؤلاء في الأرض، ومع ذلك يأتمون بالإمام من بني آدم في الأرض. هذا يدل على فضل بني آدم الصالحين منهم، ويدل على فضل صلاة الجماعة، وأن الملائكة الكرام يأتمون بالإمام من بني آدم في الأرض. طيب هذه مسألة. مسألة ثانية، يعني ما هو الفضل في موافقة الملائكة؟ وأيضا قد يقول قائل أنا ما يدريني متى يؤمن الملائكة، لا أسمعهم، والفضل مربوط بموافقة الملائكة. فعندنا سؤالان: الأول يقول كيف أعرف الملائكة أمنوا حتى أؤمن؟ السؤال الثاني: ما هي الحكمة من حصول الفضل والمغفرة بموافقة الملائكة. واضح السؤال؟ سؤالين. نقول السؤال الأول، الجواب على السؤال الأول متى يعرف؟ نقول يعرف إيش؟ بانتهاء الإمام من ولا الضالين، لأن الملائكة لا يتأخرون. واضح؟ الملائكة لا يتأخرون، والملائكة يصلون صلاة موافقة للشرع، يعني ما عندهم سهو غفلة تساهل تكاسل كما يحصل بعض بني آدم. قد بعض الناس يستعجل يؤمن قبل أن يتم الإمام والضالين، بعضهم قد يتأخر، بنو آدم يحصل منهم التقصير إفراط والتفريط. أما الملائكة فإنه لا يحصل منهم شيء من الخلل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. إذا عرفنا من الأدلة الشرعية أن الملائكة سيؤمنون متى؟ في وقت التأمين المشروع، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا، الفاء تدل على العطف والتعقيب. إذا من أمن بعد قول الإمام ولا الضالين مباشرة فإنه سيوافق الملائكة. إذا عرف هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي الحكمة أن من وافق الملائكة غفر له؟ الحكمة ظاهرة أيضا، لأنه جاء بهذا الدعاء والتأمين في محله الصحيح، فيكون هذا مكافأة له على إتيانه بهذا الدعاء في مكانه الصحيح شرعا. هذا يدل على فضل أمين، وذلك جاء في بعض الحديث أن اليهود يحسدوننا على أمين لهذا الفضل. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، دعاء مستجاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء عظيم، اهدنا الصراط المستقيم. إذا قال المأموم ولا آمين استجاب الله غفر له. هذا يدل على فضل الصلاة، وأن من أمن في المكان المشروع حصلت له المغفرة. لكن كما معلوم مغفرة إيش؟ الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. إذن هذا فيه ترغيب للمأموم أن ينتبه وأن يكون يقظا وأن لا يتقدم ولا يتأخر. في التأمين ولا شرع مع الإمام؟ في التأمين مخالف مع الإمام، لأن هذه الرواية واضحة. في رواية إذا أمن الإمام، في رواية إذا قال ولا الضالين. فإذا جمعنا بين الروايتين عرفنا أنه إذا أمن الإمام يعني ابتدأ التأمين، لأنه إذا قال إمام ولا الضالين بدأ يؤمن، ونحن مأمورون بأن نقول أمين بعد انتهاء ولا الضالين، إذن سنؤمن مع الإمام. هذه عرفت بالدليل. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ثم قال رحمه الله باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجز عن القيام لازم القيام إذا قدر عليه. وعن عبد الله وعن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. هذا في مشروعية انتظار الإمام الراتب، لكن بشرط أن لا يتأخر تأخرا كثيرا شق على المأمومين، أو أذن عام، قال إذا تأخرت مثلا كذا من الوقت فصلوا فلا حرج. أما انتظار الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه خاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي هذه الأمة، والصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف غيره، ولا مقارنة من الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف غيره. من صلى صلاة واحدة خلف النبي عليه الصلاة والسلام صار صحابيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام له فضل عظيم ليس لغيره، فيجب على الصحابة أن ينتظروه مهما تأخر، ولا يجوز أن يصلوا وهو موجود. على كل حال، مرة تأخر الفجر حتى كاد الشمس أن تطلع ولم يصلي أحد، حتى خرج صلى صلاة خفيفة لأنه قرب طلوع الشمس. ومرة تأخر يجهز جيشا إلى ثلث الليل، يعني قرابة كم، حول 3 ساعات، وهم ينتظرون في المسجد، ناموا وقاموا ناموا وقاموا ولم يصلي أحد حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك هذا خاص، الإمام لا يمكن أن يتأخر، أن يقال إذا تأخر مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق أو أكثر وأقل، يعني قريب من هذا الوقت، أنه ينتظر الناس في مشقة، ينتظر حتى 5 دقائق قد تشق على بعض الناس لكثرة المشاغل وتعودوا على أوقات معينة، لكن ينتظر في الدقيقتين والثلاث والخمس إذا قل غياب الإمام صار نادرا يتحمل منه، لكن الإمام يغيب كثيرا غير الإمام الذي لا يغيب أو لا يتأخر لا نادرا، على حسب حال الإمام. وبعض الأئمة يعني نادر تأخر، يعني في الأسبوعين الشهر تأخر مرة مرتين، هذا ما يشق وله حق ينتظر حتى لو وصل 5 دقائق. بعض الأئمة يتأخر كل يوم أو في اليوم كان فرضين، 2، 3، 5، 7، لو انتظروا في اليوم مرة ومرتين كل يوم يشق عليه، فإذا تكرر منه التأخر فإنهم يجوز أن يصلوا ولو لم يأذن. ليش؟ لأجل الحرج، لأنه يشق على المصلين. لكن الأولى بالإمام أن يتسامح وأن يقول للمؤذن إذا تأخرت أكثر من 2 دقيقة مثلا فصلوا، هذا أفضل له وللمأمومين ولا يحصل فيه شيء من الحرج لا عليه ولا على المأمومين. لا، لأن شيء آخر اتفقوا على وقت معين، والأفضل تصلى بغلس قبل يعني طلوع النور، فإذا اتفقوا على وقت معين هذا يعني شيء آخر. نتكلم على تأخر الإمام إذا بان النور مخالف السنة، إذا بان النور مخالف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس أي الفجر، يعني قبل أن يبين حتى ينصرف والرجل يعرف جليسه، ما يعرف الذي بجواره، والنساء يخرجن لا يعرفون أحد من الغلس. السنة أن ينصرف والظلام لا يزال موجودا، هذه السنة. قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء أي ليقوم مثقلا من شدة المرض فأغمي عليه. هذا في جواز الإغماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يعلم الناس أنهم بشر لئلا يعبدوهم، لأن الأنبياء أيدوا بمعجزات كثيرة قد يحصل غلو ويعبدون، فإذا رأهم الناس يمرضون ويغمى عليهم وتحصل لهم العوارض التي تحصل البشر، هذا يكون يعني مانع للناس من الغلو في تعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن الجنون معصومون منه، الجنون معصوم منه النبي، أن الجنون يتعارض مع تبليغ الشرع، لكن الإغماء لا يتعارض، يعارض يسير نوع من المرض ولا يتعارض مع تبليغ الشريعة. وفيه أيضا مشروعية الغسل بعد الإفاقة من الإغماء، الغسل مستحب والوضوء واجب، لأن الإغماء أبلغ من النوم، إذا كان النوم العميق ناقضا فالإغماء من باب أولى، لأنه يفقد الإحساس بالكلية ولا يشعر بالحدث، فيجب الوضوء ويستحب الغسل، لأن الغسل لم يرد فيه أمر، ورد فيه فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب لكنه يدل على الاستحباب. قال فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب مثل الطست، إناء يغتسل فيه، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف يعني ملازمون مجتمعون ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. يعني هذا يدل على الإمام إذا تخلف لعذر فإنه سن إيش أن يوكل. بعض الأئمة قد يذهب ولا يوكل، فالناس يبقون في يعني تردد هل سيأتي أم لا، ومن يصلي يجب على الإمام أن ينيب إما المؤذن أو غيره حتى إذا لم يأتي صلى هذا النائب. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا، وفي رواية لا يملك عيني إذا قرأ القرآن، يا عمر صلي بالناس. هذا من باب التواضع، تواضع أبو بكر رضي الله عنه. هذا يجوز على يدل على أن الفاضل له أن يقدم المفضول، يعني إنسان حافظ ويعني يرى أنه ما له رغبة أن يصلي لأمر أو لآخر، ورأى شخصا أقل منه حفظا وعلما فلا حرج أن يقدمه، لأنه لا يتعين عليه وجوبا أن يصلي على سبيل الاستحباب والأفضلية، فإذا رأى أن يقدم غيره فلا حرج. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يهمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فإذا أذن فلا حرج. لكن هذه مسألة خاصة، لأن الإمامة تدل على أو تشير إلى الخلافة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرض موته، فكان يعني عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يصلي إلا أبو بكر رضي الله عنه، لأن هذه إشارة إلى أنه هو الخليفة، لأن الأمير في ذلك الوقت هو الإمام. إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فإن الأمير هو الذي يصلي بالناس، حتى تقدم الزمن وجاء أمراء لا يحسنون القراءة ولا يرغب الناس بإمامتهم فانفصلت، صاروا يعينون أئمة. فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. هذا فيه معرفة الفضل لأهله. وأبو بكر رضي الله عنه كان معروفا عند الصحابة أنه أفضلهم، لا يختلفون في ذلك، يعني أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن أبو بكر رضي الله عنه هو أفضلهم، يليه عمر رضي الله عنه، لأن النصوص في هذا كثيرة معروفة. قال أنت حق بذلك. قال فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين الرجلين أحدهم العباس رضي الله عنه لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب يتأخر، فعوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلسان إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان في رواية عن يسار أبي بكر صريحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وصرحت كذلك قالت وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. هذا يعني مسألة القيام والقعود سبق الكلام فيها. في مسألة أخرى تؤخذ من هذا الحديث وهو جواز، أو في مسألتان، الأولى جواز أن يقوم رجل من المصلين مع الإمام، لأن أبو بكر كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأخر إلى الصف، فهذا يدل على جواز صلاة بعض المأمومين إلى جنب الإمام عند الحاجة، إما للتبليغ كما في هذه المسألة، أو لأجل ضيق المكان. لو أن مسجد امتلأ ولا يوجد مكان فلا حرج أن يتقدم بعض المأمومين يصلي مع الإمام، لكن إذا تقدم أكثر من شخص هل يكونون عن يمينه ولا عن يمينه ويساره؟ نقول السنة يكونون عن يمينه ويساره، وكثير من الناس يجهل هذا الحكم فيصلون عن يمينه صف كامل إلى أن ينتهي الصف عن يمين ولا يقوم أحد عن اليسار، مع أن السنة قبل النسخ أن إذا كان الإمام معه اثنان أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما صلى بالأسود وعلقمة جعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. فإذا شرع للحاجة يعني احتيج إلى هذا الأمر يرجع إلى الحكم المنسوخ، فهو أولى من فعل لم يرد أصلا. كون الجماعة عن يمين الإمام هل هذا له أصل؟ ما له أصل. أيما أحسن، نأخذ بفعل ليس له أصل ولا نعود إلى حكم مشروع ثم نسخ؟ نعود إلى المنسوخ، لأنه حكم شرعي ترك للمصلحة، فإذا جاز رجعنا إليه، أولى من الأخذ بشيء ليس له أصل. إذا السنة إذا احتاجوا للصلاة مع الإمام أن يكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. المسألة الثانية التبليغ، حتى لو اثنين، حتى لو شخصين، واحد عن يمين واحد عن يساري. التبليغ هذا الحديث دل على إيش؟ على جواز التبليغ عند الحاجة، لكنه لا يتساهل فيه كثيرا، لما يقتصر على الحاجة. إذا ضعف صوت الإمام أو كثر الجمع وصار بعض الجماعة لا يسمعون لا حرج، بل يشرع لبعض المأمومين أن يبلغ، وهذا قد يحصل في المناسبات الكبيرة والجمع الكثير فيجوز لبعض المأمومين أن يبلغ، وليس بشرط أن يأذن له الإمام. ذهب بعض العلماء إلى هذا الشرط أنه لا بد أن يكون بإذن الإمام، والصواب أنه لا يشترط. لو اجتهد بعض المصلين وبلغ فلا حرج، لكنه لا يجوز عند الحاجة، لأن الأصل أن المأموم لا يرفع صوته بالتكبير، فإذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يشرع. بعض العلماء أبطل صلاة المبلغ إذا لم يكن هناك حاجة، لكن الإبطال صعب، لكن نقول لا يشرع إلا عند الحاجة، لا خلاف السنة. إذا كان صوت الإمام واضح ما في لبس، قوي واضح بالمكبرات ولا حاجة للتبليغ. الحرم أيضا في مبالغة في التبليغ، صوت الإمام واضح، يعني كان مثلا بعض الأئمة الخليفي رحمه الله قديما كان صوته فيه ضعف شوي يمكن، لكن الأئمة ما شاء الله الآن أصواتهم قوية. كم نسبة الاحتمال لنا نصلي 40 سنة في الحرم ما قد سمعنا أنه الصوت انقطع؟ يعني نكبر 40 سنة عشان احتمال قد يقع في 40 سنة، يعني هذا بعيد جدا، النادر لا حكم له، فمتى ينقطع الصوت؟ ولا واحد من مليون. ففي مبالغة في التكبير في الحرم، في نوع مبالغة، لأن صوت الإمام قوي جدا ويسمع في كل مكان ولا فيه لبس. ومرة الإمام قطع صوته فلم يكبر المبلغ، أنا كنت حاضر، كأنه يعني ما أدري يسمع الصوت الإمام مع الناس، لأنه ليس خلف الإمام، معروف المبلغ في مكان خاص مكبري غرفة مرتفعة، فمرة الإمام ما ظهر الصوت، قطع الصوت ولم يكبر المبلغ، يعني هذا الله أعلم، هذا السبب الله أعلم، لكن الناس صار في ربكة لأن المبلغ ما بلغ، لما قطع الصوت ما سمعه ولا يشوف الإمام فلم يبلغ. فعلى كل حال يعني الأولى الاقتصار على الحاجة. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها من مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هات. فعرضت حديثه عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. هذا فيه أيضا عرض العلم على أهل العلم من أجل التثبت والتصحيح إذا وجد خطأ. وعن رضي عنه قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنه فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها. بعض العلماء استدل بهذا الاستئذان على أن القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ليس بواجب لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وإنما كان يفعله لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستئذان أيضا من هذا الباب، من باب استطابة القلوب وحسن العشرة، وإلا فليس بواجب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأذن له. قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر، يعني العباس الفضل علي، ما في تعارض، يعني أنه يتناوبون، يعني ذكر أنه أن العباس كان يمسك يدا على استمرار لفضله ومكانته سنا وقدرا وعمه النبي عليه الصلاة والسلام، واليد الأخرى يتناوب عليها علي والفضل رضي الله عنه، ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض، أي من شدة المرض عليه الصلاة والسلام. قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس رضي الله عنه فقال: تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. يعني بعض العلماء يقول: لماذا لم تسمي علي؟ ذاك بعض العلماء: لأجل إيش؟ قصة الإفك، لأن علي رضي الله عنه شارع النبي عليه الصلاة والسلام بطلاق عائشة، قال: إن الله لم يضيق عليك، والنساء غيرها كثير، فوجدت في نفسها عليه. يدل على أن الصحابة بشر، والإنسان يجد في نفسه ما يجد الإنسان أو عامة البشر، لكنهم يجاهدون أنفسهم. ولا شك أن الإنسان يتأثر بمثل هذا، أنها مظلومة ولم يحصل منها شيء، والتأخر ليس باختيارها، حصل قدرا، وأمر يتعلق بالعرض، وفارقة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين، فيعني وجد في نفسها كيف أشعر بالطلاق مع أنه لم يحصل شيء. وعلي رضي الله عنه ليس عداوة لعائشة وكرها لها، إنما لأجل إراحة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الهم، لأنه بقي شهرا وهو مهموم عليه الصلاة والسلام، والناس يتكلمون في عرضه، فقال يعني طلقها وينتهي الأمر، خلاص صارت أجنبية وتنحسم المادة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل من علي لشدة حبه لعائشة رضي الله عنها، ولأنه لم يثبت عليها شيء فلم يقبل هذه المشورة. يعني حديث معدو بنفس المعنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد، يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام، إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، أنه أي شخص يقوم خلف مقام النبي عليه الصلاة والسلام فإن الناس يعني سينفرون، ولا مقارنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أي شخص مهما كان فضله، الهوة والمسافة بعيدة جدا بين سيد ولد آدم وبين أي شخص مهما كان فضله، فلا الهوة بعيدة ولا مقارنة. فأراد عائشة أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا عن أبي بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل. وعنها رضي الله عنها قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر. قالت والله ما بي إلا كراهية يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعت مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. يعني هذا فيه توبيخ من أخطأ وخالف الأمر كما فعل صواحب يوسف امرأة العزيز والنسوة التي اجتمعنا وراودنا يوسف عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام شبه عائشة وحفصة بصواحب يوسف. لا شك أنه في فرق كبير بين هؤلاء، لكن هذا من باب الزجر والتوبيخ لمن خالف الأمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجع بعد ثلاث، كان يراجعونه في أول مرة ثاني مرة، لكن أمر الثالث لم يراجع. فلما راجعته عائشة رضي الله عنه وكان مجهدا والكلام يشق عليه في مرض شديد، فغضب عليه الصلاة والسلام ووبخهن بهذا القول إن كنا صواحب يوسف. يعني الحديث الباقية بنفس المعنى. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.